الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب السنة للالكاء رحمة الله عليه إلى ما ذكره من منهجه في تصنيف هذا الكتاب، وأنه صنفه بعدما تصفح عامة كتب الأئمة الماضين رحمة الله عليهم أجمعين، وعرف مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم، قال: ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها، ومن الذي أحدثها وتقولها، ليعرف حدوثها، وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة. قال: ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله، وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم، قال: احتججت بها. فبين رحمة الله عليه منزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا معاني الكتاب والسنة. قال: فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان، الذين في قولهم الشفاء والهدى، والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى. فأفصح رحمة الله عليه عن منهجه أنه يذكر المسألة التي ظهرت في المسلمين، وليكن مثلا قضية خلق القرآن، فيبين متى حدثت هذه المقالة، ومن الذي أحدثها، ثم يبين قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ونحوها، وذلك بما يذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن قول صحابي أو تابعي. قال: ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة. إذن هذه طريقة سلفية، طريقة سلفية موصولة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها. فإذا هذه الطريقة السلفية ليست طريقة يعني جديدة، وإنما هي طريقة قديمة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما هلك من حال عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع، لجهله طرق الاتباع. قال: وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون، أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة. فإذا هذه الطريقة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك جماعة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تميزوا بنقلها والدفاع عنها، فآثر المؤلف رحمة الله عليه أن يذكر أساميهم حتى يقتدى بهم، حتى يترحم عليهم. قال: ولم أسلك فيه، أي في هذا الكتاب، طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد. فحذر رحمة الله عليه من التعصب. فهناك فرق بين يعني بيان الحق وبين التعصب. فأنت تبين الحق لأي طائفة كان، وترد الباطل من أي طائفة كان، بلا تعصب، بلا تعصب. قال: لأن ما يتبين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول، وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونخر الابتداع. فإذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم أهل العلم والعدل، هم أهل العلم وليش والعدل، لا يجورون ولا يتعصبون، لا يجورون ولا يتعصبون. ثم بدأ رحمة الله عليه في أول هذه الأبواب، وهذا شيء يعني تميز به اللالكائي رحمة الله عليه. قال: سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة. فلا بد أن تكون متابعا لهؤلاء الأئمة. فأول ما ذكر في كتابه ذكر يعني سلفك الصالح حتى لا تكون منفردا، لأن أهل البدع منفردون شاذون، وأما أهل السنة والجماعة فمع هذه الطائفة، مع هذه الطائفة، مع أهل السنة والجماعة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فإذا هذا من أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة، أن لهم سلف. وانظر كيف بدأ اللالكائي بذكر هؤلاء السلف وهؤلاء الأعلى، بذكر هؤلاء السلف وهؤلاء الأعلى. فلا يجوز لك أن تفهم من الكتاب والسنة فهما لم يفهم هؤلاء، لا يجوز لك هذا، لأنك تكون منفرد عن طريقتهم. فلا بد أن تكون متابعا لهم. وما ضل من ضل من أهل البدع إلا بسبب هذا التفرد. تأملوا لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، الحسن البصري ليس متفردا، الحسن البصري مع هؤلاء، مع أهل هذه الطريق. فلما اعتزل واصل يعني ضل والعياذ بالله. وهكذا فإياك والانفراد عن أهل هذه الطريق. فكأن الشيخ يقول لك هؤلاء سلفك فلا بد أن تكون معهم، ولا تكن شاذا ولا منفردا. فهذا هو السر في يعني ابتدائه رحمة الله عليه بذكر أسامي هؤلاء. فهؤلاء هم الوصلة بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فمنقطعون لا يصلون إلى الرسول، وإنما يصلون إلى أرسطو وأفلاطون ونحوهم من الدخلاء على الإسلام كابن سبأ وسنسويه ولبيد بن الأعظم ونحوهم. وهذا اتخذه حجة لك في محاجة من تنكب طريق هؤلاء الثلة. أول ما تبدأ معه النقاش ابدأ معه كما بدأ إلا لك يا رحمة الله عليه، قل له طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها أعلام، لها أعلام مشهورة منثورة، فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تخالف أتباع هذه الطريقة. ثم ذكر لنا أسماء من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم. قال: فمن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وسلمان وجابر وأبو سعيد ونحوهم رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أول ما بدأ بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن التابعين من أهل المدينة، وأخذ منهم طبقات. ثم قالوا: من أهل مكة، وأخذ منهم طبقات، وأهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة. فإذا هنأخذ يعني من كل طبقة يعني جماعة، لأن هذا أعظم ما يميز هذه الطريقة أنها طريقة هؤلاء السلف. فكيف تدعي أنك من أتباع هذه الطريقة وأنت لا تعرف أعلامها وروادها وقوادها؟ فمن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين بن علي وابنه محمد بن علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار وزيد بن أسلم. فهؤلاء هم يعني التابعون من بعض التابعين من أهل المدينة. هذا من الطبقة الأولى. قال: ومن الطبقة الثانية. شوف طبقات هؤلاء التابعون من أهل المدينة أخذوا عن الصحابة، هؤلاء التابعون من أهل المدينة أخذت عنهم طبقة ثانية وثالثة وهكذا. ومن الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري ورضيعة بن أبي وربيع الرأي، وهو ربيعة ابن عبد الرحمن، وزيد بن علي بن الحسين وجعفر الصادق. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه المشهور، توفي عام 179 رحمة الله عليه، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، هؤلاء من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة. قال: ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز، يعني ابن عبد العزيز بن أبي سلمة، ابن عبد الملك ابن عبد العزيز، وإسماعيل بن أبي ويس. قال: ومن عد علمه معهم يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير، فهؤلاء من أهل المدينة، هؤلاء من أهل المدينة. إذا كنت أنت سلفيا بحق فالواجب أن يكون يعني عندك يعني شيء من سيرة هؤلاء وتعرفهم، بحيث أنهم إذا ذكروا يعني تكون على علم بها، وإلا كيف الإنسان يكون سلفيا وهو لا يعرف سلفه. ومن أهل مكة عطاء، عطاء بن أبي رباح، هذا من أهل مكة، تلميذ ابن عباس، وطاووس ومجاهد، هؤلاء الثلاثة من تلاميذ ابن عباس، عطاء وطاووس ومجاهد. ومن بعدهم في الطبقة عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس وابن جريج، سفيان بن عيينة، محمد بن إدريس الشافعي، توفي رحمة الله عليه عام 204 من الهجرة. فإذا تعرف موقع حوالي الأئمة في أي طبقة من الطبقات، فإذا الشافعي من الطبقة الثانية من أهل مكة، فهؤلاء سلفنا. قال: ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله بن محيرين ورجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة شيخ أهل الشام، وهو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك باستخلاف عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. شوف يعني قيم قيمة ومنزلة هذه المشورة، هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك باستخلاف عمر بن عبد العزيز، هذا رجاء بن حيوة. ميمون بن مهران أيضا من المشهورين، فهؤلاء من أهل الشام. ثم من بعدهم من أهل الشام الأوزاعي الإمام المشهور، الأوزاعي الإمام المشهور، توفي عام 157 من الهجرة، وأيضا عبد الله بن شوذب، وهذا سيأتي ذكره، عبد الله بن شوذب الخراساني. هؤلاء كلهم ستجد لهم ذكر الآن يذكر عنهم اللالكائي، يعني آثار في طريقة أهل السنة والجماعة، فهذا هو السر. يعني كأن اللالكائي يقول: أنا سأعتمد على هؤلاء في نقل طريقة أهل السنة والجماعة، فهم أعلام هذه الطريقة، فهم أعلام هذه الطريقة، كما كان في زماننا كان أعلام هذه الطريقة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وبالمناسبة معرض الكتاب في دار النفائس في كتاب جيد، منهج الشيخ بن باز في الرد على المخالفين، هذا مهم جدا، فاشتروا هذا الكتاب، منهج الشيخ بن باز في الرد على المخالفين، يعني جمعه أحد طلاب العلم وقدم له الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ففي زماننا كان أعلام هذه الطريقة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وهكذا في كل زمان، وهكذا في كل زمان لا بد أن تجد أعلاما لهذه الطريقة يصلون بك إلى من؟ إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أبو إسحاق الفزاري هذا يعني مشهور وله ترجمة طيبة، أبو إسحاق الفزاري نعم. فهؤلاء الذين نخصهم بالذكر يعني حاولوا أن يعني ترجعوا إلى تراجمهم، وربما إن شاء الله تعالى يعني عندما ندخل في موضوعات الكتاب يعني نترجم لمن احتاج منهم إلى ترجمة. فأبو إسحاق الفزاري هذا من المشهورين، فهو في طبقة الأوزاعي ابن شوذب، ثم من بعدهم من أهل الشام أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الدمشقي، وهشام بن عمار، ومحمد ابن سليمان المصيصي المعروف بالويم. قالوا من أهل مصر حيوة ابن شريح والذي قبله من؟ رجاء ابن حيوة، لا تلخبط بينه. هذا الأول الذي أشار على سليمان بن عبد الملك، هذا رجاء ابن حيوة، وأما هذا حيوة بن شريح من الطبقة الأولى من أهل مصر. والليث بن سعد الإمام المشهور الذي كان بعضهم يعني يقدمه على الإمام مالك. ومن بعدهم من أهل مصر عبد الله بن وهب القرشي، وأشهب هذا الذي تسمعونه من أئمة المالكية، أشهب بن عبد العزيز وابن القاسم، والمزني تلميذ الشافعي، والبويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي، محمد بن عبد الله بن الحكم المصري. فهؤلاء كلهم أئمة مشهورون، وهؤلاء هم سلفنا. فالمصري يكون شرفه مع هؤلاء، الشامي يكون شرفه مع هؤلاء أهل الشام، وهكذا. فهؤلاء هم الوصل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن ينتسب كل قوم إلى ما كانوا عليه قبل مجيء الإسلام، كان ينتسب المصري إلى الفراعنة ونحو ذلك، فهذه هي الجاهلية بعينها، هذا رجوع إلى الجاهلية، والإنسان لا يشعر. ومن أهل الكوفة علقمة ابن قيس ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيها إماما بارعا طيب الصوت بالقرآن، علقمة، وكان يشبه ابن مسعود في هديه ودله وسمته وفضله. فإذا علقمة تلميذ ابن مسعود. وعامر الشعبي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، والحكم بن عتيبة، وغيرهم أيها الإخوة، سفيان الثوري، نحن نقرأ الذين نعرفهم مشهورين، فهؤلاء الذين لا نعرفهم ستجدهم أيضا مشهورين. فالإنسان يعني يزيد معرفته بهؤلاء الأئمة، سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، جعفر بن عون، أبو نعيم الفضل بن دكين، أبو قريب محمد بن العلاء، وأبو بكر بن أبي شيبة. هؤلاء من شيوخ الإمام مسلم. قال ومن أهل البصرة أبو العالية المشهور بالتفسير، أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، والحسن البصري، محمد بن سيرين، وأبو قلابة. فهؤلاء من أهل البصرة. فإذا هؤلاء هم سلفك يا من؟ يا علي. فكل إنسان عندما يفخر يعني يفخر بهؤلاء، تفخر بهم لأنهم من بلدك، ولأنهم أو نقول لأنهم أول شيء من أهل السنة وأهل هذه الطريقة، ثم لأنهم من بلدك، ولولا أنهم من أهل السنة والجماعة ما كان يفخر بهم ولا كرام. قال: ومن بعدهم من أهل البصرة أيوب السختيان الإمام المشهور، ويونس ابن عبيد، وعبد الله بن عون. كل هؤلاء ستجد اللالكي رحمة الله عليه ينقل عنه، فمن أجل ذلك ذكرهم في أول كتابه. فلماذا ذكرهم في أول كتابه؟ نقول لفائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الطريقة لها أعلام ولها وصلة في كل زمان ومكان. والشيء الثاني لأنه سيعتمد يعني في أكثر ما ينقل من أقوال أهل السنة والجماعة على هؤلاء الكل. أيوب السختياني، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي، أبو عمرو بن العلاء، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، يحيى بن سعد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء كلهم من أهل البصرة. محمد بن بشار، سهل بن عبد الله التستري. قال: ومن أهل واسط. شوف كيف أهل السنة والجماعة في كل مكان. ومن أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي، ومن أهل بغداد أبو عبد الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل، توفي عام 241. وأبو زكريا يحيى بن معين، وأبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في الإيمان، كتاب عظيم جدا، له كتاب في الإيمان، كتاب عظيم جدا. وأبو ثور، وأبو خيثمة زهير بن حرب، محمد بن جرير الطبري. قال: ومن أهل الموصل المعافى ابن عمران الموصلي. المعافى ابن عمران الموصلي هذا كان صاحب سنة، وسيأتينا يعني أن أحدهم قال: اختبروا، امتحنوا أهل الموصل بالمعافى ابن عمران، يعني اسأل أهل الموصل عن المعافى ابن عمران، فإن كانوا يحبونه فإذا هم من أهل السنة، وإلا فلا. ومن أهل خراسان عبد الله بن المبارك، والنضر بن شميل، نعيم بن حماد، وإسحاق بن إبراهيم المعروف بن راهوية، محمد بن نصر المروزي، يحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، هذا من أهل خراسان. وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عيسى الترمذي، محمد بن إسحاق بن خزيمة. كل هؤلاء من وين؟ ما شاء الله، من أهل خراسان. فسبحان الله، يعني ذكر هؤلاء والله يعني لا يحرك القلب، لأنهم أعلام هذه الطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة. ومن أهل الري، الري النسبة إليها الرازي، فالإمام الفراء إبراهيم بن موسى الفراء، وأبو زرع الرازي، وأبو حاتم الإمام المشهور، ومحمد بن مسلم بن وارة. ما مر علينا الإمام مسلم؟ أكيد مر بس ما انتبهنا. يلا واحد يفتش ويخبرنا مرة ولا لا. قالوا: من أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي. موجود وين؟ ها؟ من أهل من؟ لا نقول إمام مسلم. فهؤلاء يعني بعض من ذكرهم رحمة الله عليه. هذا أول باب. طبعا تجد دوما يقول سياق، فهو بدل يعني قول المصنفين باب هو يقول إيش؟ ها؟ سياق. فإذا هذا أول سياق ساقه أسماء هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. طيب الآن ينتقل إلى سياق آخر. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. وما أحسن ما بدأ رحمة الله عليه بهذا السياق حتى يحفزك على حفظ السنة، لأنه لا يمكن أن يعني تدعو إلى السنة بدون حفظها، فهو يعني يرغبك في حفظ السنة وإحيائها والدعوة إليها. تريد أن تكون مثل هؤلاء المذكورين؟ تريد أن يعني يثنى عليك في الآخرين والناس يذكرونك بالخير كما نذكر الأئمة الآن؟ فعليك بحفظ السنة وإحيائها والدعاء إليها وأن تنفق فيها العمر كما سيأتينا عن بعضهم، ما أدري يأتينا هنا ولا أنا قرأت ترجمته في مكان آخر. قال يعني كان من قبلنا يجعلون فضل آخرتهم لدنياهم، يعني الأصل عندهم ليش؟ الآخرة، والباقي منها يجعلونه للدنيا. وأما نحن فنجعل إيش؟ ها؟ فنجعل يعني فضل دنيانا ليش؟ لآخرتنا. الأصل الدوام، الإنسان يداوم كذا وكذا وبعدين ساعة ولا نصف ساعة طلب العلم. فنجعل فضل دنيانا ليش؟ لآخرتنا. وأما هم فكانوا يجعلون فضل آخرتهم ليش؟ لدنياهم. فهذا أول ما بدأ به بعد ذكر هؤلاء الثلة، أنه يرغبك في حفظ السنة وإحيائها والدعاء إليها. تقول: وكل آية وحديث وأثر في فضل العلم داخل في هذا الباب. كل آية وحديث وأثر في فضل العلم يدخل في هذا الباب، لأن العلم هو السنة والسنة هي العلم. فقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يدخل في هذا الباب. كيف يكون عالما بدون السنة؟ ثم ذكر لنا أول حديث، وهو حديث صحيح رواه مسلم. فإذا طالما الحديث صحيح مسلم يعني تسهيلا ترمز له برمز ميم ترتاح. طالما الحديث صحيح مسلم فلا نطول في الكلام عليه. فهو الحديث ذكره، شوف كيف اللالكائي ذكر له أسانيد، ما شاء الله أسانيد طويلة، لأنه متأخر رحمة الله عليه، توفي 418، فلا بد أن يكون إسناده طويل، لكنه يصل إلى الإسناد مسلم. أحيانا يعني يصل بإسناده إلى صاحب كتاب من الكتب الستة المشهورة، وأحيانا يعني يرويه من غير طريقه فتكون فيه فوائد وزيادات. فإذا ما تقول طالما الحديث صحيح مسلم إيش الفائدة أنه يذكر بإسناده؟ هو أحيانا يمر بالإمام مسلم وأحيانا يرويه من غير طريقه فيكون فيه يعني زيادات، فيكون فيه زيادات. فأول حديث ذكره حديث جرير بن عبد الله، حديث جرير بن عبد الله. احفظ الآن، خلاص تحفظ. فالمقصود من قراءة هذا الكتاب أيها الإخوة هو أن تحفظ يعني الآيات والأحاديث وآثار السلف بعد أن تعلمت قبل ذلك، يعني مثلا عرض المسألة بأسلوب الشيخ أو بأسلوب الإنسان المعاصر، مثلا مسألة القدر فيها كم قول وتبين، لا الآن أنت يعني تؤصل فتحفظ الآيات، تحفظ الأحاديث، تحفظ أقوال السلف لأن فيها الشفاء، هم رواة هذه الطريقة. فهو الحديث هو حديث جرير بن عبد الله رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. تقول السن يكون بالعلم والعمل، بس وقطع الطريق على المبتدع. السن لا يكون فقط بالعلم، وإنما يكون بالعلم والعمل. فأنت عندك علم قديم بمسألة معينة، والناس غفلوا عن هذا العلم، نسوا هذه المسألة، فأنت قمت وعملت بهذه السنة فالناس اقتدوا بك، فأنت سننت. لأن السن يكون بالعلم ويكون بالعمل، لا يكون فقط بالعلم. السن يكون بالعلم والعمل، والمراد هنا العمل. من سن سنة يعني عمل بها. من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بها بعده أو عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبحان الله، شوف كيف الأجر. كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم. فهو بعد أن ساقه بإسناده ماذا قال؟ قال: أخرجه مسلم في الصحيح، وذكر له طرق. فإذا هذا هو الحديث الأول، وفضله في حفظ السنة وإحيائها والدعاء إليها واضح. أنت قرأت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشرتها في الناس، فلك مثل أجورها. 10 عملوا بها لك مثل أجر 10، 100، 1,000,000,000. ومن هنا فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا على الإطلاق، لأن كل من يعمل بهذا الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجره. وهنا تعرف يعني قدر العلم وقدر طالب العلم، وكيف يكون له من الأجر يعني ما لا يخطر له على بال. واحد يقوم في الليل يحقق مسألة لمدة 3 ساعات من أجل أن يعرف فيها الصواب، وبعدين يعمل بها، بعدين يأتي ينشرها في الناس، ولا يقوم يصلي 3 ساعات. لا، نقول هذه مسألة العلم، لكن هذا هنا شيء لا بد من بيانه كما سنذكره في موضعه. فلا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان يهمل العبادة بالليل، وإنما يكون مثل التاجر. شوف كيف التاجر أما يكون عنده كيف يسوق البضاعة وكيف يربح أحسن الربح. ففي هذا المثال الذي ذكرناه نقول له من 3 ساعات أنت حقق في 2 ساعة وصلي 1 ساعة، فلا بد أن يكون لك يعني ورد من الليل، لا بد أن يكون لك ورد من الليل، فتنال هذا وتنال هذا. فإذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس أجرا على الإطلاق. طيب، ومن أعظم الناس إثما وشرا ووبالا على الإطلاق؟ إبليس عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، لأنه كل من دعا إلى ضلاله فوزر هذه الدعوة يكون على هذا الملعون. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة وهو شبيه بالحديث الأول. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى. والأولى من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني عمل بها، فهذا يدعو بإيش؟ يدعو الأول، يدعو بإيش؟ بعمله الأول، يدعو بعمله، وهذا يدعو بعلمه، هذا يدعو بعمله وهذا يدعو بعلمه، سبحان الله. فإذا لم تتح لك الفرصة أن تدعو بعلمك فادعو بعملك، ادعو بعملك، تعلم سنة ثم اعمل بها والناس يتبعونك، الناس يتبعونك على هذا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. طيب، فإذا هذان حديثان. يا من تريد أن تلخص يعني سنن الله لك، ملخص كتاب موجز يعني يكون هو خلاصة هذا الكتاب. طيب، الذي بعده عن أنس الذي قال: أخبرنا عيسى بن علي، أخبرنا عيسى بن علي بإسناده إلى أنس. تقول: هذا ضعيف، راجع السلسلة الضعيفة برقم 4538، 4538. من أحيى 4538 في الضعيف: من أحيى سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إذن هذا حديث ضعيف. سببه عاصم بن سعيد المزني، هذا سبب الضعف. طيب، الذي بعده: أخبرنا عبيد الله بن محمد، هذا ضعيف أيضا. انظر الضعيفة 6855. قال الشيخ: هناك حديث منكر. 6855، ركزوا في الأرقام، ما بعيد مرة ثانية عشان تركز. وسببه أبو بشر، أبو بشر في إسناده قال الإمام أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث. قال: عندك الشيخ أخرجه ابن خزيمة. فإذا اللالكائي نعرف أنه بعد أن يسوق الحديث بإسناده يعزوه إلى أصحاب الكتب المشهورين. طيب، الذي بعده: أخبرنا علي ابن محمد، طبعا نحن نشدد في الأحاديث المرفوعة، الأحاديث المرفوعة ما فيها مجاملة، الضعيف ضعيف. أما بالنسبة لآثار الصحابة والتابعين فنتساهل إذا يعني لم يكن الكلام منكرا، كما سنعطيكم أمثلة إن شاء الله تعالى. فهذا رقم. أخبرنا علي بن محمد وساق بإسناده إلى أبي بن كعب. تقول: هذا الأثر عن أبي بن كعب ذكره الشيخ مشهور في تحقيق الاعتصام المجلد الأول صفحة 131، ولم يحكم عليه بشيء، ولم يحكم عليه بشيء. فهذا الذي يعني لا يمكن الحكم عليه أو يصب الحكم عليه إذا لم يكن منكرا فيعني يروى. ماذا قال أبي؟ قال: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة وذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه. فهمتم المعنى؟ يعني من كان على السبيل والسنة ومن كان على ذكر الرحمن حتى فاضت عيناه فلا يعذبه الله تبارك وتعالى. فهذا هذا ثواب ثواب من حفظ السنة. عليكم بالسبيل والسنة بحفظها وإحيائها والدعاء إليها. وتأمل في هذا الأثر كيف جمع أبي بن كعب بين العلم والعمل أيها الإخوة، العلم والعمل. فماذا قال؟ قال عليكم بالسبيل والسنة وذكر الرحمة، علم وعمل. طيب الذي بعده أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز وساق بإسناده إلى ابن عباس قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. طبعا هذا يعني ما حكم عليه بشيء إلا أنك يعني تنظر في إسناده، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا يعني ليس من كلام الصحابة. ها ضعيف جدا، الحمد لله. من طبعة من والي قال ضعيف جدا، جزاك الله خير. فإذا هذا أيها الإخوة يعني كلام الصحابة ليس هذا طعمه كما يقولون، ممكن هذا تجده في من بعدهم. طيب بعده وحدثنا الأعمش عن مالك أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود هذا مشهور معروف صحيح عن عبد الله بن مسعود قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فإذا هذا فيه يعني بيان ثواب من لزم السنة وأنه يزداد خيرا لأنه على السنة، لأنه على السنة. الذي بعده خبرنا محمد بن الحسين بإسناده إلى الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، هذا هو الثواب. ولذلك أنتم عليكم واجب المرة القادمة بعدما نقرأ هذا الباب يأتي كل واحد فيكم إن شاء الله ويكتب إيش؟ ها؟ ثواب من حافظ السنة، يكتب من إنشائه هو ثواب من حفظ السنة، واحد كذا اثنين كذا، اعتمادا على هذه الآثار. يعني مثلا واحد سنستفيده من حديث جرير له من الأجر مثل أجور من تبعه، هذه واحد. اثنين من دعا إلى هدى كان له من الأجر نفس الشيء. شوف اللي بعده حديث أبي بن كعب لا يعذبه الله تعالى لأن مقتضى الثواب عدم الإيش؟ عدم التعذيب. طيب الذي بعده الاقتصاد في السنة خير، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ما هو ثواب السنة من هذا الأثر؟ ها؟ تحصيل الخير، تحصيل الخير المضمون لأنه على السنة. وأما المبتدع فلا يدري هل يؤجر أو يوزر. لأن طبعا الآثار طويلة وأسانيد متعددة، وأنت بحاجة إلى الخلاصة، أنت بحاجة إلى الخلاصة، فالخلاصة تكون من خلال هذه الأحاديث والآثار. طيب، في أثر الزهري، ها، الاعتصام بالسنة نجاة، النجاة. الذي بعده أخبرنا أحمد بن عبيد وذكر بإسناده إلى أبي المليح أو أبي المليح قال: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة. كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة، وما أحسن وأعظم أن يكون إحياء الدين من قبل السلطان أيها الإخوة. السلطان بكلمة واحدة يعني يفعل ما لا يخطر على البال، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب، الذي بعده أخبرنا أحمد وذكر بإسناده إلى أبي العالية، شوف أبو العالية عمر بن عبد العزيز الزهري أئمة الطريق، قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. إيش الفائدة يا أبا سلمان؟ ها؟ الوحدة والاعتصام والمودة والمحبة والسلامة من البغضاء والعداوة، هذا كله من ثواب السنة أيها الإخوة، هذا كله من ثواب السنة. وأي بغضاء وشحناء تجدها بين قوم فوالله بسبب غياب السنة، بسبب غياب السنة. فهذا من أعظم ثواب السنة وخيرها، أنها يعني تمنع العداوة والبغضاء. ونستفيد هنا فائدة من قول أبي العالية: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. تقول: وهذا أقبح ما في الأهواء، أقبح ما في الأهواء أنها تلقي العداوة والبغضاء. تقول: وبناء الأهواء على شيء واحد، هذه البدع والأهواء التي تسمع بها مبنية على شيء واحد، هذا الشيء هو الذي يهدم الأديان ويسفك الدماء ويسلب الأموال. هذا الشيء ما هو؟ تعرفونه؟ تعرفونه أيها الإخوة؟ تقول: هذا الشيء هو التأويل، التأويل. ومن ضمن الواجب الذي عليكم أيضا حتى تعرفوا يعني مدى يعني إفساد التأويل، سترجعون إلى إعلام الموقعين لابن القيم، تحقيق الشيخ مشهور، المجلد السادس من صفحة 180 إلى صفحة 192. أنا جايب المجلد معي بس ما أريد أن احنا نتشتت. من صفحة 180 إلى صفحة 192، وذكر الشيخ مشهور حفظه الله أن من أحسن ما ألف في التأويل كتاب من؟ ها؟ كتاب من؟ كتاب الدكتور محمد أحمد لوح، محمد أحمد لوح، وعنوانه: جناية التأويل الفاسد. هذه رسالة دكتوراه قيمة، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد لور، والكتاب موجود حتى تعرف يعني شر هذا التأويل. شوف ابن القيم ماذا يقول، يقول: فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين وإما ممن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوه من التأويل. قال: فما الذي أراق دماء بني جذيمة؟ خالد بن الوليد لما أراق دماء بني جذيمة كان بسبب إيش؟ بسبب التأويل، لأنهم قالوا صبعنا فأولها خالد فأراق دماءه. قال: فما الذي أراق دماء بني جذيمة وقد أسلموا غير التأويل؟ حتى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وتضرّ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم. قال: وما الذي أوجب تأخر الصحابة يوم الحديبية؟ تأويل، لأنهم أولوا الأمر، ولو ما أولوا لأطاعوا في الحال. قال: حتى اشتد غضبهم لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل. قال: وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقع فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي وابنه الحسين وأهل بيته غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب الصياط حتى عجت الخليقة إلى ربها غير التأويل؟ وغير ذلك. فكل شيء، كل شيء من هذه الأهواء وهذه البدع إنما يعني بناؤها على ليش؟ إنما بناؤها على التأويل. انظر أي بدعة من البدع سببها التأويل. قال: وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح، صدق ونصح. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أنت حدثت محمدا بهذا، يعني محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قال: فحدثه إذن. مضت ساعة ولا ما مضت؟ مرت ساعة. فإذا نقف إلى هذا الموضع، ولا تنسوا الواجب. تقرؤون ضرر التأويل، بس قراءة واعية، لأن أنا أسأل أقول لك إيش استفدت، قل لنا فائدة مما استفدته من قراءتك لهذا الصفحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.